ذكرته من
نعم
يجد له أذانا صاغية بإذن الله تعالى. نعود صاحب الفضيلة لدرسنا،
نعم
يقول المؤلف غفر الله لنا وله: في قاعدة جديدة من قواعد الفقهية، لا ينكر تغير الأحكام بتغيير الأزمان.
نعم، هذه القاعدة ذكرها جمع من أهل العلم وهم متفقون عليها من حيث الجمهور، من أشار إليها العلامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وهو تغير الأحكام بتغير الأزمان، وربما أيضا بتغير الأحوال. بتغير الأحوال
نعم،
يكون الحكم ثابتا في مسألة ويتغير الحكم من زمان إلى زمان، وهذا له أمثلة كثيرة. ومن ذلك مثلا مما ذكروا من هذا ما وقع في عهد عمر رضي الله عنه حينما رفع القطع عام المجاعة، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا قطع في عذق ولا في عام مجاعة. العذق بالفتح، العذق بالفتح النخلة، والعذق بالكسر اللي هو نفس العود الذي فيه الشماريخ.
لكن ما المقصود بالقطع يا شيخ؟
قطع اليد، يعني قطع يد السارق.
نعم،
يعني قطع يد السارق
في حد السرقة. نعم،
في وذكروا وهذا وجاء ذكروا عن الأثر المشهور رحمه الله في قصة غلمان حاطب بن أبي بلتعة حينما سرقوا ناقة رجل من مزينة فذبحوها فأكلوها، ثم أمر بقطع، ثم دعاه، ثم قال إنه يعني بلغني أنك تجيعهم وأنهم معنى كلام حلت لهم الميتة، فلولا ذلك لقطعت أيديهم. فدعا المزني قال: بكم تقوم ناقت؟ قال: ب400 درهم. فأغرمه 800 درهم. وهذه قاعدة: في من سقط عنه القطع فإنه يغرم أو يضاعف عليه الغرم.
نعم،
فتغير الحكم لتغير الحال، تغير الحكم. أما مسألة العذق هذه ثبتت في نصوص أخرى: لا قطع في ثمر ولا كثر، ثابت حديث رافع وغيره، لكنه من جهة تغير الحال في جهة المسروق. وكذلك أيضا كما في حديث بسر بن أبي أرطاه رضي الله عنه عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقطع الأيدي في الغزو، معنى أنه لو كان المسلمون في الجهاد فسرق إنسان من الغنيمة بعد إحرازها، أو سرق من شيء محرز، فإنه لا تقطع يده في أرض العدو. قالوا: إن القطع في أرض العدو فيه مفاسد. أولا، يتعلق بقوة العدو عليهم حينما يعلمون ذلك منهم. الأمر الثاني، هذا يوقع الوهن والضعف في قلوب المسلمين حينما يرون هذا المجاهد، يرون أخاهم من قد قطعت يده، وربما أيضا هو وقع في نفسه شيء من تسويل الشيطان، وقد يدعوه إلى مخالفة إخوانه، وقد يلحق بأرض الشرك. وجاءت قصة عمر رضي الله عنه في ربيع بن أمية بن خلف، القصة المشهورة في هذا، حينما جلده في شرب الخمر، ثم بعد ذلك لحق ببلاد النصارى وتنصر والعياذ بالله، قصة مشهورة في هذا الباب رواه عبد الرزاق وغيره. فذكروا الأثر هذا، وأنه لا تقطع الأيدي في الغزو. وهذا هذه المسألة مع أنه سرق ومفسدة السرقة موجودة، لكن المصلحة المترتبة على القطع لا توازي المفسدة المترتبة على وجوده. فالشارع الحكيم يراعي مثل هذا ويدفع مثل هذه المصلحة، وإن كان في مصلحة لحصول المفسدة العظيمة. والصحابة اتفقوا على مثل هذا المعنى، وقد ذكره صاحب المغني رحمه الله إجماع الصحابة في هذه المسألة.
نعم.
ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه يتغير من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان في من ينكر عليه، وتارة الآن معروف يسكت، وتارة ينكر، وتارة يتأمل وينظر ما هو الأفضل في الحال، هل ينكر؟ فيتغير الحكم بتغير الزمان، فربما يكون المنكر يجد عن الخير أعوانا فيكون له قوة، فيكون إنكاره قويا ويحصل المقصود، وربما لا يجد على الخير أعوان كثرة الشر وكثرة الفساد، فربما تغاضى عن بعض الأمور وليس منه ذلك، وإغضاؤه عنها ليس من باب الرضا بها، لكنه هو قام بقلبه إنكارها وهو يتحين الفرصة في إزالتها. وهذا واقع خاصة في مثل هذا الزمن، ويبتلى كثير من الناس بوجود كثير من المنكرات إما في بيته أو في سوقه أو ما أشبه ذلك، وقد يغضي مثلا عنها لسبب من الأسباب. وليس معنى ذلك أن الأحكام تغيرت تغيرا كليا، إنما هو تغير من جهة الوقت، لأن الإنكار في هذه الحال ليس مناسبا لهذا الشخص أو في هذا الزمن ليس مناسبا. وهذا باب واسع، باب واسع، وذكروا عليه قاعدة تلازم المفاسد والمصالح حينما يحصل الأمر بين وجود المفاسد والمصالح. لا يمكن التخلص من المفاسد ولا يمكن تحصيل المصالح إلا بوجود المفاسد، ولا يمكن دفع المفاسد إلا بدفع المصالح. فماذا يعمل حينما يكون الأمر دائرا في هذه الحال؟ والأصل هو تحصيل المصلحة وإزالة المفسدة وإبطالها، هذا الواجب. لكن إذا لم يمكن ذلك فهما متلازمان، فينظر ما هو الأولى، هل يقر المصلحة مع وجود المفسدة مثلا، أو ينكر المفسدة وإن فاتت المصلحة، فيقدر الحال الأحسن وينظر ما هو الحال الذي يكون به إنكار المنكر، مع أنه في حال إقراره إذا رأى أن إقراره له هو عين الإنكار. وهذا كما تقدم باب واسع جدا وبحر لا ساحل له، خاصة في مثل هذه الزمن، في مثل هذا الزمن. نعم
جميل الشيخ، هذا يقصد يعني هذا ليس لفظا عاما الشيخ، لأنه قد يقصد به الأمور الاجتهادية فحسب، ليس في الأمور الثابتة بنص أو
لا، حتى الأمور الثابتة بنص مثل القطع ثابتة بالإجماع بنص الكتاب والسنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تغير الحكم بتغير الحال. نعم. ومثل يعني ما تقدم في قصة عمر رضي الله عنه في مسألة القطع، وحكى عليه عن فعل عمر رضي الله عنه، وحديث بوسر ذكر عليه اتفاق الصحابة صحيح البخاري رحمه الله. هناك أمثلة يعني بالاستحضار والنظر تظهر مسائل كثيرة بحسب الحال والنظر. نعم
يعني هذه القاعدة الشيخ بنيت على ما سبقها من قاعدة المصلحة والمفسدة.
نعم هو في الحقيقة تصلح أن تكون قاعدة مستقلة وممكن تدخل تحت ضمن قاعدة المصالح والمفاسد، لأن الشريعة ترجع إليها، إلى هذه القاعدة. نعم. قاعدة المصالح والمفاسد. نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: إعمال الكلام أولى من إهماله.
نعم، هذه القاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، معنى أنه المتكلم إذا تكلم فالأصل أن كلامه له معنى.
نعم.
والأصل أننا نأخذ بمدلول كلامه، فلا يجوز إهماله ما دام أنه يمكن إعماله، ولو كان مثلا في الظاهر قد يكون مخالفا للواقع. فإذا أمكن إعماله على وجه لا تكلف فيه فإنه يجب إعماله.
نعم.
وذكروا عليه أمثلة، منهم مثلا لو قال إنسان: هذا المال أو هذا البيت وقف على أولادي. الأصل والحقيقة أن أولاده وأولاده لصلبه، لكن إذا لم يكن له أولاد، الموجود أولاد أولاده، هل نقول نلغي هذا الكلام ونقول إن الوقف في هذه الحال لا يصح، أو مثلا نجعله كما يقولون وقف منقطع الابتداء لأنه لم يصح ابتداء، أو نقول لا، إذا أمكن إعماله نعمله؟ ننظر، فإذا كان له أولاد في هذه الحال نقول الوقف عليهم، وإن لم يكن له أولاد لصلبه فأولاد أولاده أولاد له، أولاد أولاده أولاد له. ولهذا قالوا إعمال الكلام أولى من إهماله، وذلك أن هذا هو الأصل حتى في كلام الشارع. كلام الشارع الأصل فيه الإعمال، الإعمال أصل فيه الإعمال. ولهذا هذا يفيدنا في كثير من الأخبار التي تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يقول بعض الناس إن هذا الخبر لم يعمل به أحد، أو اتفق العلماء على خلافه مثلا،
كنوع من رد هذا الخبر يعني.
نعم، كنوع من رد هذا الخبر، يستد ويقول إنه لا يؤخذ به، ويرى أن ما حكاه من الاتفاق المزعوم هو السبب في عدم الأخذ بهذا، وهو في الحقيقة نوع من إهماله. وهذه المسألة تكلم عليها ابن القيم رحمه الله، بين عدم صحتها بكلام كثير له في الصواعق رحمه الله، وذكر أمثلة كثيرة من أخبار من مسائل الدعية وإجماعات الدعية على بعض الأخبار التي رأى كثير منها عدم العمل بها. فإذا كان هذا يجري في إعمال الكلام في كلام الناس، ففي كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الواجب وهو الأصل، فإذا ورد خبر عنه فإن الواجب هو العمل، ما دام أن الخبر لم يثبت نسخه ولم يثبت ضعفه، ثبت عندنا صحته ولم يثبت أنه منسوخ، فهذا الواجب العمل به. ولهذا لا يكاد يوجد خبر تجتمع في هذه الأوصاف ويدعى أن الإجماع على خلافه إلا كان كلام منقوضا ولا يصح، بل ربما ادعى بعضهم الإجماع مع هذا الخبر، وهذا في الحقيقة من الغرائب التي تقع في بعض المسائل، ولها أمثلة كثيرة واقعة أشاره المقيم رحمه الله. ولهذا كان الأصل الأخذ بهذا الخبر هو الأصل والقاعدة، ثم ينظر في كلام أهل العلم الذين خالفوا، غاية الأمر أن ينزل كلام أهل العلم إذا كان هو يقول إنه قول عامة، يجعلها مثابة القول ويجعل هذا قول وينظر في الجمع بينهما، أو يجعل هذا ظن وهذا ظن. ثم هناك طرق أخرى في النظر بين الخبر وبين ما ادعي من الإجماع المزعوم كما تقدم.
جيد، استأذنكم صاحب الفضيلة تلقي اتصال ثم نعود إلى الدرس. معنا الأخ عبد الملك من الجوف. حياك الله يا أخ عبد الملك.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام.
أنتم بخير.
حياكم الله.
وأنت بخير إن شاء الله. تفضل.
بالنسبة لعمر لما رفع حكم القطع المجاعة، إذا كان الأمر يعني فعله كفر، يعني عدم حكم شرع تحكيم شرع الله مثلا أي مسألة، يعني إذا فعلها الشخص يعني حكمها الكفر وتركها، وش الضابط يعني ما تركها ما تضرر، يعني ما يأثر إيمان الشخص، أو إذا فعل الشيء هذا ما يضرر إيمانه، يعني كحكم بما أنزل الله لأن فيه كفر آيات واضحة وزي كذا. أود أن توضح لنا بالتفصيل يا شيخ، متى يكون كفر متى ما يكون كفر، جزاكم الله خير.
طيب شكرا لك يا أخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤال يقول
الشيخ يتكلم عن يعني هو أولا يسأل عن عمر رضي الله عنه لما رفع حكم القطع في المجاعة، وأيضا يسأل عن قضية الحكم بما بغير ما أنزل الله متى يكون كفر.
لا، هذه المسألة توقعت عمر رضي الله عنه، هو عين الحكم بالأدلة، ما فعل عمر رضي الله عنه هذا يعني ينبغي أن يفهم أن ما فعله عمر ما تقدم معنا أنه من باب تغير الأحكام بتغير الحال، وهذا من فقه رضي الله عنه. ولهذا جاء النص دليلا على في هذه المسألة في رفع القطع في حال الغزو، وهذا من باب التخصيص أو من باب فهم العلة والمعنى، مثل ما ذكر العلماء في أنه إذا كانت المرأة مثلا إذا كانت حاملا أو مرضعا أو كان مثلا الزاني مريضا فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه في مثل هذه الحال، أو كانت المرأة حاملا لا يجوز أن نقيم الحد عليها، لأن الحد عليها يؤدي إلى إتلاف من هو لا ذنب له. فهذه أمور بينة في الشريعة في كثير من المسائل، حينما يرفع الحد مثل ما رفعنا الحد مؤقتا عن المرأة وعن المريض، كذلك رفعنا الحد مثلا مؤقتا في حال من الأحوال، يعني كما أنه يرفع في حال شخص لسبب من الأسباب اقتضى ذلك كما دلت على ذلك النصوص، أو رفع مثلا في وقت من الأوقات أو زمن من الأزمان هو الحكم، كما ذكروا مثلا لو قالوا إنه لو قيم عليه الحد في هذا الوقت وكان البرد شديدا لأتلفه، أو كان الحر شديدا وكان إقامة الحد عليه يتلفه، فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه. يعني ذكروا أمور ومسائل في الحقيقة ربما تكون في جانب بعض ما جعلوا كالشبه، ولهذا بل إن أهل كثير من بل جماهير أهل العلم ذكروا في باب الحد أمور هي في الحقيقة مع أن جميع قالوا بها وفي بها نزاع، قالوا لو أنه مثلا أكل النصاب المسروق في حرزه، إنسان مثلا دخل إلى بيت وبدل ما يسرق هذا الطعام أكله، وكان هذا الطعام الذي أكله يبلغ ربع دينار، كثير من قالوا ما يقطع، قالوا لأنه في الحقيقة ما سرقه ولم ما أخرجه، يعني قالوا لم يخرجه مثلا، أو ذكروا مثلا في من له شبهة ملك فيه مثلا وكذا مثل أو السرقة مثلا من أحد الزوجين من آخر، أو ذكروا أشياء وأمور كثيرة هي في الحقيقة كالشبه، واستدلوا بالأثر المشهور في هذا وأنه تدرى الحدود بها وما ذكروا. فإذا كان هذه الشبه الواقعة بصرف النظر عن هل يسلم أو لا يسلم، مع أن بعضها في الحقيقة مثل ما ذكروا مثلا في السرقة من بيت المال، وإن كان هذا قول ضعيف يعني من جهة أن له حقا في ذلك ولم يذكروا دليلا بينا عليه وما أشبه، أو قالوا المملوك حينما يسرق من بيت المال فجاء في الأثر مروي وفي ثبوت نظر مال الله سرق بعضه بعضا، فهذه أمور هي شبهات ضعيفة قامت عندهم مقام الشبهة القوية التي تسقط وتدرأ الحد عمن وقع منه ذلك. فكيف بهذه المسائل التي في الحقيقة وردت فيها أدلة وليست من باب الشبهات التي تدرأ الحدود، لكن من باب الأدلة والمعاني دلت عليها. ثم فعل عمر رضي الله عنه والخليفة الراشد ممن أمرنا بالأخذ به من خلفاء الراشدين الذين سنتهم وهديهم سنة يقتدى بها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال إن يتبع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا، وجاء فيهما أدلة كثيرة نص على أبي بكر وعمر،
ولهذا هو الإمام في وقته. نعم عمر كان الإمام في وقته،
هو يعني كان الإمام في وقته، لكنه أيضا جاءت نصوص خاصة، ولهذا ذهب في أحد القولين لعلماء الوصول أن أبا بكر وعمر إذا اختلف مع بقية الخلفاء الراشدين فإن قولهم أرجح. طيب. من قول أبي قول عثمان وعلي، وإذا اختلف أبو بكر وعمر فإن بكر أرجح، وإذا اختلف الجميع فإن الثلاثة يكون أرجح من غير، واختلفوا فيما إذا كان أبو بكر في أحد هذين الصفين. فالمقصود أن هذه أمور. نعم
نعم شيخ عبد العزيز، نستأذنك في تلقي اتصال. نعم. معنا الأخت أم عبد الله من الإمارات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ التبس علي بالنسبة لمسألة النسخ في الأخبار أو عدم النسخ، ما هو يعني الراجح القول الراجح في هذا الكلام؟
النسخ
في الأخبار، هل هناك نسخ في الأخبار؟
طيب شكرا لك يا أخت عبد الله. نعم يا شيخ، تسأل عن النسخ في الأخبار، هل هناك نسخ في الأخبار أو ليس هناك نسخ؟
النسخ هذا محل إجماع من أهل العلم. نعم. النسخ محل إجماع وحكوا الإجماع عليه ولم يخالف فيه أحد ولم يخالف فيه إمام معتبر، إنما خالف فيه رجل مغمور مغموز الأصبهاني ولم يعرف بالعلم، وأجمع العلماء على هذا المعنى وعلى وقوع النسخ، إنما في نفس الأخبار المنسوخة وقع الخلاف فيها في عدتها وفي كذلك، مع أن الأدلة في الكتاب والسنة واقع والإجماع عليه كما تقدم في، والنسخ ورفع مدلول خبر يعني متقدم بمدلول خبر متأخر، يعني معنى رفع دلالة الحكم المتقدم بدلالة الحكم المتراخي عنه، وهذا واقع في الأخبار كما تقدم، لكن كثير مما يزعم في الأخبار لا يثبت، ولهذا كثير من يدعي هذا منسوخ هذا منسوخ. نعم مع أنه عند النظر يتبين أنه لا نسخ فيه، فالنسخ واقع بلا إشكال وهذا محل اتفاق من العلم. نعم
الشيخ
ما ننسخ من آيات أو نسيانات بخير منها أو مثلها. نعم
الأخبار المنسوخة الشيخ معروفة وثابتة، يعني قد يرد كثير من بعض لا نقول طلبة العلم أنه يقول مثلا الأستاذ دلت بحديث قال هذا منسوخ أو هذه الآية منسوخ حكمها أو لفظها أو كذا، يعني أو ما أنها ثابتة يا شيخ؟
أقول الأخبار المنسوخة معروفة ومنصوصة لا في الكتاب ولا في السنة، مثل نسخ العدة مثلا لما كانت في الأول كانت بعام مدة عام ثم نسخت بأربعة وعشرون عشرة، على خلاف مجاهد وجماعة من أهل العلم هل هو منسوخ، وإن كان جماهير العلم على أنه منسوخ، لكن مجاهد قال تبقى في عدتها، لا الخيار أن تبقى في عدتها، والجمهور على خلاف قوله رحمه الله. والنسخ أيضا واقع في كثير من الأخبار، لكن هنالك أشياء يدعى فيها النسخ مثل مسألة الشرب قائم والشرب هل هو منسوخ مثلا والشرب قاعد والخلاف التي جابين، مثل مثلا القيام للجنازة والجلوس الجنازة هل هو منسوخ الأمر بالقيام لها وأن القعود هو المتقرر أو لا نسخ، وإن كان الصحيح في هذه المسائل أنه لا نسخ في هذا، مع أن جاءت نصوص صريحة، لكن كثير من أهل العلم يقول، وهو قول النووي جماعة، إنه حتى ولو علم الخبر المتأخر ولو كانت دلالته يمكن تحتمل النسخ وعلم أنه متأخر وأمكن الجمع فإنه مقدم، وهذا هو الصواب. يعني لا، حتى ولو كان علمنا أن الخبر هذا متأخر وأمكن الجمع بلا تكلف، فالواجب الجمع
بين
الخبرين الأول والمتقدم، مثل مثلا يعني الأمر بالقيام للجنازة في الصحيحين من حديث قيس بن سعد عبادة وحديث سهل بن حنيف ومن حديث وحديث كثيرة في هذا الباب، وجاءت أخبار أخرى بأن النبي قام وقعد في صحيح مسلم وفي عند أحمد رحمه الله ثم أمر بالقعود. هذه اللفظة هي التي استدل بها من قال إنه منسوخ القيام، ومنهم من نازع وقال ليس منسوخا بل هو أمر بالقعود من جهة الرفق بهم، وأنه أمرهم بالقعود ولا بأس لو أنه قام، لكن الأفضل هو القعود. وهذه القاعدة حينما يوجد خبران فأمكن الجمع بينه، ويحمل الأمر على استحباب والأمر هنا على الاستحباب وذاك على الجواز جمعا بينهما. نعم،
قلنا إذن الأفضل الشيخ الجمع بينهما،
هذا هو الأصل، إلا إذا كان الجمع في التكلف، وهذا نبه كما نبه عليه الحافظ رحمه الله في النخبة. نعم، نبه عليه العلماء في باب الأصول وذكروا هذا هو الصواب والأصل. نعم
جي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل في الكلام الحقيقة.
نعم، وهذا مثل ما تقدم معنا، الأصل في الكلام الحقيقة.
نعم شيخ،
معنى أنه حينما يتكلم المتكلم بكلام فإننا نقول نحمله على حقيقته، ولهذا هذه مسألة الحقيقة والخلاف فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن نحن نشير إلى ما أشار في هذه القاعدة، وهو حقيقتها وهو أصلها ومعناها بوضع اللغة، لأن الحقائق عندنا حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة عرفية، فالأصل في الكلام الحقيقة، لكن هذا حينما لا يأتي عندنا حقيقة أخرى تخصها. فإذا قال إنسان رأيت أسدا، رأيت بحرا، رأيت كذا، فالأصل أنه يقول رأيت الأسد الحيوان مفترس مثلا، البحر المعروف، وهكذا في سائر الأسماء والمسميات، يعني بحسب ما يتبادر إلى الذهن إليها عند الإطلاق. لكن إذا كان هنالك حقائق أخرى فإنها لا تهمل وتحمل عليها حينما يكون حملها على ذاك غريبا مثلا. ومن ذلك مثلا لو قال إنسان: والله لا آكل شواء، والله أني حلف أنه ما يأكل المشوي، حلف. الأصل المشوي، وش هو الأصل المشوي؟ أن الشوي وش يكون؟ الشوي وش يكون؟ للرجل البر ولا للحم؟
للحوم.
الأصل أن الشواء يكون للحم، هذا الأصل. صحيح. الشواء. فإذا حلف على أنه لا يأكل الشواء، ففي هذه الحال مع كلمة الشواء في الحقيقة تشمل كل مشوي، سواء كان بيض أو بر أو اللحم أو حتى سائر المشويات الأخرى من ذرة وغيره، كل ما يشوى يسمى شواء في باب اللغة، في حقيقته اللغة. فهل إذا حلف على هذا تشمل يمينه جميع أنواع المشويات التي يدخل فيها مسمىها لغة، أو نقول لا، ننظر إلى ما تنطلق عليه الحقيقة العرفية عند الناس؟ جميل. وهذا هو الصواب. الأصل في الإطلاق الحقيقة حيث لا يكون عندنا دلالة تقيد، أما إذا وجدت دلالة تقيد
في اللفظ يعني.
في اللفظ. نعم. فإن ربما نخص الكلام وربما نعممه.
جميل.
لو أن إنسان مثلا قال لإنسان: والله لا آكل لك طعام، حصل بينه وبين إنسان قال خلاف، قالوا والله لا آكل لك طعاما، هو في الحقيقة حينما حلف كلامه حقيقة إيش يشمل؟ الطعام المأكول، أليس كذلك؟ نعم. هذا بوضع اللغة.
نعم.
لا يدخل فيه الدراهم، هبة الدراهم، أو المعروف الآخر حينما يسدي له معروفا أو يهدي له هدية من غير الطعام. هذا الأصل. هل نقول هذا اليمين تكون خاصة بما حلف عليه حقيقة لغة أو نقول لا أوسع؟ ننظر إلى ما هيج اليمين والسبب حلفه، يعني المعنى أنني لا أقبل لك ماذا حينما حلف قال والله لا أكل قطعة، مش قصده؟ هل قصده حينما حصل بينه نزع، هل قصده خصوص الطعام أو قطع المنة؟
قطع المنة.
قطع المنة، والمنة بالدراهم أشد من المنة
بالطعام.
بالطعام، فلهذا يدخل في يمينه الدراهم من باب أولى. فتارة نعمم في هذه الصورة عممنا، وفي الصورة المثال الذي قبله ماذا خصصنا. ولهذا تجد أن الألفاظ حينما تطلق ينبغي النظر فيها والتفقه فيها في إطلاقها وفي معناها، وذلك أن الألفاظ قوالب للمعاني، حينما تكلم المتكلم بهذا هو في الحقيقة ما قصد مجرد اللفظ المتلفظ بلا، هو قصد أمرا أوسع، قصد أمر أوسع. وهكذا أمور كثيرة، مثل إنسان قال والله لا أستظل تحت سقف، لا أستظل. السقف اللغة يشمل السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ويشمل سقف البيت، سقف المسجد، كذلك البيوت التي من الشعر ومن
المدر،
سقف السيارة، كل سقف، لكنه هو يقصد سقفا خاصا. فهذه الألفاظ لابد أن ينظر فيها بحسب إطلاقها حينما يكون عندنا تقييد له يخصص، أو توسيع له يعمم اللفظ، وإن كان الأصل في الإطلاق في الكلام الحقيقي، لكن غالب كلام الناس والغالب يكون له قرائن تبين المعنى وتدل عليه.
نعم. جميل، بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، وشكر الله لكم، نسأل الله أن يبارك فيما ذكرتم، وأن يطرح فيه البركة. آمين. وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. آمين. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا نتقدم بالشكر لله جل وعلا على ما يسر من هذه البرامج النافعة والمفيدة للمسلمين، كما أيضا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل على تفضله بالحضور وطرح هذه المحاضرة المفيدة والنافعة بإذن الله تعالى. نشكر لكم صاحب الفضيلة ما تفضلتم به، جزاكم الله خيرا. أيضا أنتم أيها الأحبة الكرام، نشكر لكم تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم في لقاءات أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.